بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ففي هذا اليوم 27 من شهر رجب سنة 38 و400 وألف نواصل القراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة لمؤلفه الإمام شيخ الإسلام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المشهور بابن قيم الجوزية، والمتوفى سنة 51 و700 من الهجرة. هذا الكتاب العظيم النافع وقفنا في اختيار بعض فوائده عند الوجه 88، أو نقرأ اليوم الوجه 88 من أوجه تفضيل أو بيان فضل العلم وأهله. ذكر في هذا الوجه رحمه الله تعالى طرق الشيطان في إغواء بني الإنسان، وأن أوسع الأبواب التي يدخل بها الشيطان على الإنسان هي من باب الجهل وعدم العلم. فيقول رحمه الله تعالى الوجه 88 أن الله سبحانه بحكمته سلط على العبد عدواً عالماً بطرق هلاكه وأسباب الشر الذي يلقيه فيه، متفنناً فيها، خبيراً بها، حريصاً عليها، لا يفتر عنه يقظة ولا منامة. ثم قال: ولا بد له من واحدة من ست ينالها منه. الله جل وعلا نصح لعباده فقال سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وأخبرنا سبحانه وتعالى عن عداوة إبليس وعن عزمه وقوله: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فبين الله سبحانه وتعالى في كتابه الشر الذي توعد به إبليس بني آدم. فيقول ابن القيم: الشيطان عالم بالطرق التي يسلكها لإغواء بني آدم، ولا بد له من واحدة من ست، إحداها وهي غاية مراده منه أن يحول بينه وبين العلم والإيمان فيلقيه في الكفر، فإذا ظفر بذلك فرغ منه واستراح. هذه أول سبيل، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان وقه لابن آدم بأطرق الخير كلها، فيقف له بباب الإسلام ليصده عن ذلك، فإن عصاه وقف له بباب الهجرة وقال: تخرج وتدع أهلك ومالك وبيتك. الحديث. فأول ما يبدأ ابن الشيطان أن يحول بين الإنسان وبين الإيمان وبين العلم والإيمان فيلقيه في الكفر، فإذا ظفر بذلك فرغ منه واستراح، يزين له الكفر بالله. وللأسف نجد في زماننا هذا زمن كما يقال الانفجار المعرفي وكثرة المعارف وانتشار الوسائل المتعددة، نجد أن الشيطان قد نجح في إدخال الإلحاد إلى كثير من بيوت المسلمين، فصار يوجد في مجتمعاتنا من يدعي أن لا خالق وأن لا إله وألحد، والسبب في ذلك الجهل بدين الله. لما نشأ أبناء وبنات بعيدين عن القرآن وعن السنة، لا يتعلمون القرآن ولا يقرؤونه ولا يسمعون الحديث ولا يعرفون سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاتخذ الشيطان جهلهم بدين الله طريقا إلى الإلحاد والكفر بالله جل وعلا. ولهذا وجد من المسلمين من يقول ابني ألحد أو ابنتي ألحدت، وكذلك بعض النساء تسأل ابنتها ألحدت، يأتون بأفكار يريدون أن يقتنعوا بوجود الخالق، تجاوزوا مرحلة كان عليها المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أولئك الذين بعث إليهم رسولنا عليه الصلاة والسلام لم يكونوا ملحدين، وإنما كانوا يؤمنون بوجود الله وأنه الخالق وأنه الرازق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فكانوا يؤمنون بوجود الله غير أنهم يشركون معه غيره من الآلهة التي لا تنفع ولا تضر. فالشيطان إذا ظفر من ابن آدم بهذا الجانب أدخله في الكفر، نعوذ بالله من ذلك، فاستعيذوا بالله من الكفر، واجعلوا من العلم والتعلم سبيلا وسببا يصرف الإنسان عن الوقوع في حبائل الشيطان. فالجهل بدين الله هو الذي أوقع كثيرا من أولئك في ذلك. فانتبهوا لأبنائكم وبناتكم ومن حولكم، مروهم بالمعروف، علموهم الصلاة، علموهم الدين، علموهم القرآن، حفظوهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ازرعوا في نفوسهم تعظيم الدين والفخر بالدين. الطفل إذا انساق وراء حبائل الشيطان وابتعد عن دينه تأتيه فترات يرى أن هذا الدين لا ميزة له، وربما يستحيي منه. ينشأ بعض أبنائنا وبناتنا معظما لبعض الرموز من الكافرين كالممثلين والممثلات الأجانب الأجنبيات، وكذلك لاعبي كرة القدم وغيرهم، فلان وفلان من فرنسا ومن أوروبا ومن أمريكا ومن غيرها من الدول الكافرة، فيفتن بهم ويقلدهم. ولما تيسرت وسائل الاتصال الحديثة أصبح يغلق على نفسه ويدخل عبر هذه الوسائل فيلتقي بأناس في أقصى الأرض لا نعرف مذاهبهم ولا أفكارهم ولا دياناتهم، فيسمع منهم ويقرأ لهم ويكثر، وفجأة يخرج لنا بكفر بالله جل وعلا أو بأمر خارج عن شريعة الإسلام. والسبب في ذلك أننا لم نحرص على أن يكون في ساحة العلم بالقرآن والسنة. وهكذا أولئك التكفيريون من أبنائنا وبناتنا الذين خرجوا على المسلمين وعلى آبائهم وأسرهم وأهليهم، من أسباب ذلك جهلهم بدين الله، وأنهم ألقوا أسماعهم على غفلة من أولياء أمرهم، ألقوا أسماعهم إلى أناس جروهم إلى هذه الأفكار الهدامة. قال ابن القيم: فإن فاتته هذه، يعني إذا أمر الإنسان بالكفر فعصاه وهدي للإسلام حرص على تلو الكفر وهي البدعة، يوقعه في الابتداع. والبدعة التعبد لله جل وعلا بعبادة لم يشرعها الله، مثل ما ذكرنا أولئك الذين وقعوا في بدعة الخروج والخوارج والتكفير، فيتعبدون الله بتكفير المسلمين ويرون أن ما هم عليه حق وهدى. قال: وهي البدعة. ثم قال: وهي، أي البدعة، أحب إليه من المعصية. البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. لماذا؟ قال: فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، لأن صاحبها يرى أنه على هدى. ولهذا جاء في الحديث: أبى الله لصاحب بدعة توبة، أو بهذا المعنى. وتفسير ذلك ما ذكره ابن القيم هنا: المعصية مثل الزنا، الذي يقع في الزنا أو في شرب الخمر لا نجده يجادل ويقول الزنا حلال أو شرب الخمر حلال، بل نجد أنه يعلم يقينا أن ذلك حرام، فيوشك أن يتوب لأنه يعلم أنه عاص لله. لكن المبتدع يرى أنه على هدى وهو يتقرب إلى الله بذلك، كالذي يحتفل بهذه الليلة، الليلة المزعومة بأنها ليلة الإسراء والمعراج، وهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، ولم يتفق العلماء أيضا على تعيينها ولا على وقتها، يفعلون ذلك ظنا منهم أنهم يتقربون إلى الله. ولذلك فإنهم ينظرون إلى من نهاهم عن البدعة أنه هو المبتدع. ومثل التكفيريين، أولئك الذين يكفرون المسلمين ويرون أنهم هم على الحق فقط وعلى الهدى، ولهذا يتقرب بعضهم إلى الله جل وعلا بتفجير نفسه. ما السبب في ذلك؟ الجهل بدين الله جل وعلا، والجهل بطرق الشيطان. ما سمعوا القرآن، ما سمعوا السنة، ما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. ما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ما سمع قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فالله جل وعلا سماهم مؤمنين مع كونهم اقتتلوا. فما سمعوا هذه الأدلة وغيرها مما يزيل غشاوة البدعة وضلالها. ولهذا فالحذر الحذر من الابتداع في دين الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول ابن القيم: وفي بعض الآثار يقول إبليس: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء، فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لهذا البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، والبدعة شر من المعصية. قال ابن القيم: فإن ظفر منه بهذه صيره من رعاته وأمرائه. ولهذا تجد أئمة البدع والضلال شر على الأمة من قطاع الطرق، كما حصلت الفتنة في زمن الإمام أحمد رحمه الله بخروج ابن أبي دؤاد المدعي للعلم، الذي قال إن القرآن مخلوق، وأقنع بذلك الخليفة في زمانه، فحمل الناس على هذا القول الباطل وحصلت فتنة عظيمة. قال: صيره من رعاته وأمرائه. الباب الثالث قال: فإن أعجزه ألقاه في الثالثة وهي الكبائر. والعلماء يقولون: الكبيرة كل ذنب قرن بلعن أو عذاب في الآخرة أو حد في الدنيا. قال بعض السلف كابن عباس وغيره: هي سبع، بل هي إلى السبعين أقرب. ومن أحسن ما ألف في ذلك كتاب الإمام الذهبي رحمه الله، كتاب الكبائر. فقراءة مثل هذا الكتاب مهم جدا لطالب العلم وللعامة وللصغار والكبار، يعرفون هذه الأمور المحرمة. والله جل وعلا يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فتكفر عنك الذنوب والآثام الصغيرة إذا اجتنبت الكبائر. قال: فإن أعجزته ألقاه في اللمم، وهي الرابعة، وهي الصغائر، مثل النظرة المحرمة وغير ذلك، والكلمة الفاحشة وغير ذلك. وهذه الصغائر إذا اجتمعت يحصل الران والغفلة على قلب ابن آدم، فينصرف عن ذكر الله، وينصرف عن طاعته وعن القرآن، ويكون سهل المنال في الوقوع فيما حرم الله جل وعلا. قال: فإن أعجزته، يعني الصغيرة، شغله الشيطان بالعمل المفضول عما هو أفضل منه، ليرتج عليه الذي بينهما وهي الخامسة، يعني ليغلق عليه. ولهذا نجد بعض الناس يفعل خير، محب للخير، لكن مشغول بعمل مفضول عن عمل فاضل، يشغل بعمل مفضول عن عمل فاضل، في الوقت الذي تجده مجتهد ويفعل ويفعل تجده مقصر في حق والديه، أو تجده لا يقارن بين الأفضل والمفضول. فهو في باب خير وطاعة، لكن غيره أولى بذلك. والإنسان إذا لم ينتبه لهذا الجانب، إذا قدم أمرا مستحبا على واجب فهو يأثم، مثل ما وقع لجريج الراهب، فإنه كان يصلي وقالت له أمه: يا جريج، فلم يجبها ثلاث مرات، فعاقبه الله جل وعلا، اتهم في عرضه، وهذه واحدة. وصيح فيه بين الناس فقيل: يا كذاب يا خبيث، وهذه الثانية. وسحب، وهذه الثالثة. وهدمت صومعته، وهذه الرابعة. وكل ذلك هو لا يعلم ما الذي وقع فيه، ثم أنجاه الله. والمقصود أن الإنسان يقدم المهم، يقدم الأهم على المهم، ولا يشتغل بقيام الليل عن صلاة الفجر، ولا يشتغل بأمر مفضول على ما هو أفضل منه. قال: فإن أعجزه ذلك صار إلى السادسة. الخامسة إن أعجزته الصغائر، شغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه. يمكن أن يمثل لذلك بإنسان يشتغل بمساعدة الآخرين عن طلب العلم. طلب العلم أهم، ومنه ما هو واجب، خير من الانشغال بالكلية عن ذلك. قال: فإن أعجزه ذلك صار إلى السادسة، وهي تسليط حزبه عليه، يؤذونه ويشتمونه ويبهتونه ويرمونه بالعظائم ليحزنه ويشغل قلبه عن العلم والإرادة وسائر أعماله. ومن صنع له مثل ذلك وجب عليه أن يصبر. ما الذي سيقوده إلى الصبر والاحتساب؟ العلم بالقرآن، العلم بالسنة. ولذلك قال ابن القيم: فكيف يمكن أن يحترز منه من لا علم له بهذه الأمور، ولا بعدوه، ولا بما يحصنه منه؟ فإنه لا ينجو من عدوه إلا من عرف طريقه التي يأتيه منها، وجيشه الذي يستعين به عليه، وعرف مداخله ومخارجه. ثم قال رحمه الله: فالعلم وثمرته هو الذي تحصل به النجاة. إذن هذه مداخل الشيطان، من الذي ينجو منها ويسلم؟ من علم كيد الشيطان وعلم طرقه وخطواته التي نهانا الله جل وعلا عن اتباعها. أما من جهل فإنه قد يقع فيما حرم الله جل وعلا، فدل ذلك على فضل العلم وعلى فضل طالب العلم. ثم ذكر رحمه الله الوجه 89، قال فيه: أعظم الأسباب التي يحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة ولذة النعيم في الدارين ويدخل عليه عدوه منها هي الغفلة المضادة للعمل والكسل المضاد للإرادة والعزيمة. هذان أصل بلاء العبد وحرمانه منازل السعداء، وهما من عدم العلم، الغفلة والكسل. الغفلة والكسل سببهما عدم العلم. إنسان عنده غفلة، غفلة عما هو نافع له في دينه ودنياه، ما يحرص على العلم، لا يحرص على حفظ القرآن. بعض الناس لو قيل له احفظ القرآن يقول ليس بواجب، أو يقول قد كبرت عن ذلك، وهذا من الغفلة، من الغفلة عن ذكر الله. وتجده في نفس الوقت يأنس قلبه إذا جلس في المجالس التي يتحدث فيها الناس، وتمضي أوقاته في غفلة عن ذكر الله وعن تلاوة كتابه. وكذلك الكسل، الكسل الذي يحمله على عدم العمل والصبر. لو سألنا كثير ممن لا يهتمون بالعلم ولا بحفظ القرآن ورأينا حالهم لرأيناهم جمعوا بين الغفلة والكسل. يقول ابن القيم بعد ذلك، ذكر قول الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، وقال تعالى: ولا تكن من الغافلين، يعني الغافلين عن ذكر الله. وسئل بعض العلماء قال عن عشق الصور، فقال: قلوب غفلت عن ذكر الله فابتلاها بعبودية غيره، فالقلب الغافل مأوى الشيطان فإنه وسواس خناس. ولهذا كثير ممن يصاب بالمس أو بالسحر وغير ذلك يكون سببه لحظة غفلة، أو أنه غافل على الدوام عن طاعة الله وذكره فيتسلط عليه الشيطان. ثم قال: وأما الكسل فيتولد عنه الإضاعة والتفريط والحرمان. قال: ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكسل، كما في الصحيح: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. فاستعاذ من 8 أشياء، كل شيئين منهما قرينان، فالهم والحزن قرينان. والفرق بينهما أن المكروه الوارد على القلب إما أن يكون على ما مضى، يعني في الماضي، أو لما يستقبل، فالأول هو الحزن والثاني الهم، يحزن على ما مضى ويصاب بالهم لما سيأتي. قال: والعجز والكسل قرينان، فإن تخلف مصلحة العبد وكماله ولذته وسروره عنه إما أن يكون مصدره عدم القدرة فهو العجز، أو يكون قادرا عليه لكن تخلف لعدم إرادته فهو الكسل، وصاحبه يلام عليه ما لا يلام على العاجز، العاجز الذي لا يستطيع، والكسل الكسلان الذي يستطيع لكنه لا يفعل. قال: وقد يكون العجز ثمرة الكسل فيلام عليه أيضا. ثم قال: وذكر الجبن والبخل، فإن الإحسان المتوقع من العبد إما بماله وإما ببدنه، فالبخيل مانع لنفع ماله، والجبان مانع لنفع بدنه. قال: والمشهور عند الناس أن البخل مستلزم الجبن من غير عكس، لأن من بخل بماله فهو بنفسه أبخل. ثم قال: ثم ذكر ضلع الدين وغلبة الرجال، فإن القهر الذي ينال العبد نوعان، أحدهما قهر بحق وهو بسبب الدين، ضلع الدين أو ضلع الدين، والثاني قهر بباطل وهو غلبة الرجال، يعني تسلطهم عليه. قال: فصلوات الله وسلامه على من أوتي جوامع الكلم واقتبست كنوز العلم والحكمة من ألفاظه. والمقصود أن الغفلة والكسل اللذين هما أصل الحرمان سببهما عدم العلم، فعاد النقص كله إلى عدم العلم والعزيمة، والكمال كله إلى العلم والعزيمة. ثم ذكر لنا رحمه الله تعالى أقسام الناس في ذلك، وقسمهم إلى أربعة أصناف. ثم ذكر رحمه الله تعالى في الوجه التسعين أن كل صفة مدح الله بها العبد في القرآن فهي ثمرة العلم ونتيجته، وأن كل ذم ذمه فهو ثمرة الجهل ونتيجته، ودلل على ذلك فقال: مدحه بالإيمان وهو رأس العلم ولبه، ومدحه بالعمل الصالح الذي هو ثمرة العلم النافع، ومدحه بالشكر والصبر والمسارعة في الخيرات والحب له والخوف منه والرجاء والإنابة والحلم وغير ذلك، وكلها من الأشياء التي سببها التي هي ثمرة من ثمار العلم. قال: فهذه الأخلاق ونحوها هي ثمرة شجرة العلم، وأما شجرة الجهل فتثمر كل ثمرة قبيحة من الكفر والفساد والشرك والظلم والبغي والعدوان. قال: وبالجملة فالخير بمجموعه ثمر يجتنى من شجرة العلم، والشر بمجموعه شوك يجتنى من شجرة الجهل، فلو ظهرت صورة العلم للأبصار لزاد حسنها على صورة الشمس والقمر، ولو ظهرت صورة الجهل للأبصار لكان منظرها أقبح منظر، بل كل خير في العالم فهو من آثار العلم الذي جاءت به الرسل ومسبب عنه، وكذلك كل خير يكون إلى قيام الساعة، وكل شر وفساد حصل في العالم ويحصل إلى قيام الساعة وبعدها في القيامة فسببه مخالفة ما جاءت به الرسل. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على فضل العلم، وأن الجهل يقود الإنسان إلى المهالك. إذن هذه يعني فوائد، وهناك غيرها كثير وكثير في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. نحن الآن في عند الباب أو عند الوجه التسعين، ولكن ابن القيم قد استطرد حتى ذكر أكثر من 150 وجها من أوجه فضل العلم والعمل. المقصد هو حقيقة من هذه المدارسة أن يكون في ذلك عونا للطالب وللسامع في الاستفادة من كتب ابن القيم هذا الإمام الذي يعد كلامه كالذهب أو أحلى من العسل. وهذا مفتاح. نحن الآن نقف إن شاء الله تعالى عند هذا الوجه التسعين، ولكن في الدرس القادم سنقرأ بعض الفوائد من المجلد الثاني بإذن الله تعالى، ونشير بعد ذلك إلى أهمية هذا الكتاب. والحقيقة ليس المقصد من هذه المدارسة قراءة الكتاب كاملا، وإنما كما ذكرنا أن تكون هذه القراءة مفتاح للاستفادة من هذا الكتاب الذي هو مفتاح دار السعادة. وكتب ابن القيم كثيرة، وإن شاء الله تعالى بعد أن نقرأ ما تيسر من المجلد الثاني والثالث سننتقل بعد ذلك إلى كتاب آخر من كتبه النافعة القيمة. والمقصد من هذا كما قلنا مرارا هو أن نعطي دافعا لطالب العلم في الاهتمام بكتب هذا الإمام رحمه الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس للعلم النافع الذي يكون حجة لنا لا علينا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.